أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرفنا البارحة بما لا مزيد عليه أنه يوجد لدينا أدوات دالة على العموم، منها ما هو اسم فيكون دالا على الاستيعاب بنحو المفهوم الاسمي، ومنه ما هو حرف أو ومنها ما هو حرف ويكون دالا على النسبة بنحو يكون دالا على العموم بنحو المعنى الحرفي النسبي الربطي. فالاستيعاب النسبي الحرفي الربطي. الآن إذا ضمننا ما تقدم البارحة لنبني عليه، نقول هذه الأدوات التي دلت على الاستيعاب والشمول، ومعنى الاستيعاب في هذه الأدوات مثل جميع وكل وكافة وعامة أن الحكم يسري، أن الحكم يسري إلى كل فرد من أفراد المدخول، حيث دخلت كل على كلمة الفقير وقلنا أكرم كل فقير. معنى الاستيعاب في كل هو أن الحكم بالوجوب، في قولنا أكرم كل فقير الحكم بالوجوب يسري إلى كل فرد من أفراد الفقير، فيكون له حصة من الوجوب. وهذا معنى أن كل دل على العموم، أي بواسطتها يمكن أن يكون الحكم ساريا لكل فرد. الآن هذه نتيجة مسلمة أن الاستيعاب يعني هذا الحكم المأخوذ سرى إلى كل فرد من أفراد الطبيعة. ولكن يأتي السؤال، متى سرى هذا الحكم إلى كل فرد من أفراد الطبيعة؟ هل حينما جئنا بكلمة كل وأجرينا الإطلاق في مدخول الأداة؟ مدخول الأداة هي اسم الجنس، لفظة فقير. فهل أن الاستيعاب والشمول الذي تدل عليه أداة العموم مثل كل وجميع وكافة وخاصة يتوقف على جريان الإطلاق في مدخول هذه الأداة، يعني على جريان الإطلاق أولا في كلمة فقير؟ فنقول كلمة فقير ذكرها المولى في مقام البيان ولم يذكر معها قيد، وكان بإمكانه أن يذكر القيد ولم يذكره، لا مانع من ذكره للقيد، لكنه لم يذكر القيد مع كلمة فقير. فنتمسك بمقدمات الحكمة ونثبت أن كلمة فقير مطلقة، فإذا كانت مطلقة وقابلة للسريان بالفعل لجميع الأفراد تأتي كل وتستوعب، يعني تأتي كل وتجمع كل هذه الأفراد التي كان اسم الجنس شاملا لها ببركة مقدمات الحكمة. فحينئذ بارك الله، حينئذ تكون كلمة كل متوقفة في دلالتها على الاستيعاب على إجراء مقدمات الحكمة في اسم الجنس الذي دخلت عليه كل، يعني على إجراء مقدمات الحكمة في الطبيعة هذه كطبيعة الفقير والعالم ومشاكله، حينما نقول أكرم كل فقير أو أكرم كل عالم ومشاكله. فإذا تتوقف دلالة كل، عليكم السلام ورحمة الله، تتوقف دلالة كل على الاستيعاب والشمول والعموم على إجراء مقدمات الحكمة. هذا احتمال. واحتمال آخر أن كل دالة على الاستيعاب والشمول وفيها قابلية الانطباق وقابلية تحديد كل مصادقها حتى ولو لم نجري الإطلاق في مدخول هذه الأداة، لم نجري الإطلاق هنا في لفظة الفقير من قولنا أكرم كل فقير. فكل بنفسها دالة على الاستيعاب، ليست دلالتها متوقفة على إجراء الإطلاق في مدخول هذه الأداة. الآن هما احتمالان طرحا، أما أنه هل كل تتوقف دلالتها على العموم على إجراء الإطلاق في مدخول الأداة أم لا يتوقف على ذلك، صاحب الكفاية قدس الله نفسه الشريف قال: إذا جئنا إلى هذين الاحتمالين من ناحية ثبوتية في عالم الإمكان، كل منهما ممكن. من الناحية النظرية الثبوتية من الممكن ومن الممكن. من الممكن أن تكون كل متوقفة في دلالتها على الاستيعاب على إجراء مقدمات الحكمة أولا في مدخولها، فيثبت إطلاق مدخولها وعدم خصوصية لأي فرد من الأفراد قاطبة، ثم بعد ذلك تأتي كل أداة العموم وتستوعب هذا المفهوم الواسع. قال: من الممكن نظريا أن يكون الأمر على هذه الشاكلة، ومن الممكن أيضا نظريا أن تكون كل لوحدها كافية، تكفي في الدلالة على الاستيعاب، ليست بحاجة، غير مرتبطة بجريان مقدمات الحكمة أولا في مدخولها، ثم لتكون بعد ذلك دالة على الشمول والاستيعاب. إذن كل منهما من الناحية النظرية ممكن، يعني لا مانع من هذا ولا مانع من ذاك. قال: وهذه المسألة باعتبار أنها نظريا قابلة وقابلة. قال: والسبب في ذلك، لماذا كانت قابلة للاحتمال الأول وللاحتمال الثاني؟ قال: ادخل يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. خدمتك. طيب، قال: لماذا قلنا بأنه يمكن أن نأخذ بالاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ قال: أداة العموم إذا كانت موضوعة في الأصل لاستيعاب ما يراد من مدخولها، إذا كانت أداة العموم في الأصل موضوعة لاستيعاب أي شيء يراد من مدخولها، إذن لابد أولا من تحديد ما هو المراد من المدخول حتى تجيء كل وتستوعب الشيء الذي أردته من المدخول. فإذا كانت كل دالة على استيعاب ما يراد من المدخول، إذن تعين الاحتمال الأول. لابد من أجل تعيين المراد من مدخول الأداة حتى تعرف أنك أردت فردا أو فردين أو جميع الأفراد، أردت المقيد، أردت المطلق، ما أردت شيئا فرضا، حتى تعرف ما هو المراد من المدخول لابد وأن تجري مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة، وبعد ذلك تدخل كل لتستوعب الشيء الذي أردته. فإذن الاحتمال الأول بناء على هذا متعين. وأما إذا كانت كل موضوعة لاستيعاب ما يصلح له اللفظ ذاتا للدلالة عليه، فهنا لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة، لأن اسم الجنس كما عرفنا سابقا فيه صلاحية ذاتية، فيه صلاحية ذاتية للانطباق على كل فرد تنحفظ فيه الطبيعة. فاسم الجنس مثلا كمثل عالم وكمثل إنسان، فيه صلاحية ذاتية، يعني هو بنفسه صالح لأن ينطبق على كل مصداق تنحفظ فيه الإنسانية. فمفهوم الإنسان كاسم جنس صالح لأن ينطبق على هذا باعتبار أن هذا قد انحفظت فيه هذه الطبيعة،
فكل مورد صالح لأن تنحفر فيه الطبيعة اسم الجنس ذاتا يصلح للانطباق عليه، ينطبق عليه من دون ضميمة خارجية. فإذا كانت الأداة موضوعة لاستيعاب ما يصلح له اسم الجنس، ما تصلح له الطبيعة، فهذه الطبيعة صلاحيتها ذاتية. إذن لا تتوقف أو لا يتوقف إثبات هذه الصلاحية على إجراء مقدمات الحكمة. أنعم الله عليك. فبناء على هذا لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، ما دام أن المدخول بنفسه صالح للانطباق على ما تنحفظ به الطبيعة. فيتعين حينئذ الوجه الثاني، أننا من أجل دلالة كل على الاستيعاب لا نحتاج فيه إلى مقدمات الحكمة. فإذا قال الوجهان ممكنان، ليش؟ لأن كل واحد منهما له ما يبرره. ثم قال بعد ذلك لكن المستظهر منه هو الثاني، أن كل دالة على الاستيعاب من دون إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها لا نحتاج، لأن هذا هو المستظهر. فإن الشخص الذي يقول أكرم كل عالم ويستفيد منها العموم لا يضع في باله أولا أنه أجرى الإطلاق في كلمة عالم ثم بعد ذلك استفاد العموم. لا يوجد أحد من الناس كاتبة، نعم على بعض اللغات، لا يوجد أحد من الناس كاتبة هنا أولا يجري مقدمات الحكمة في المدخول وبعد ذلك يقول الآن أصبحت كل دالة على العموم والاستيعاب ببركة إجراء مقدمات الحكمة. قال هذا هو المستظهر. يقول السيد قدس سره، يقول أنه استظهاره صحيح، يعني وقال استظهر بحق، يعني النتيجة التي أخذها كانت صحيحة، ولكن مجرد أن نقول هذا هو المستظهر لا يشكل برهانا على بطلان الرأي الأول. يعني إذا قلت أنني أستظهر الرأي الثاني، قال مجرد أنك تستظهر، خب يقول لك الطرف الآخر أنا أستظهر عكسه، خب يعني هذا لا يشكل برهانا. قال فإذا لابد من تشكيل برهان يبطل الاحتمال الأول ليتعين بعد ذلك الاحتمال الثاني. يعني نقيم برهانا على إبطال أن كل إذا دلت على الاستيعاب تدل عليه من دون إجراء قرينة الحكمة، مبطل القول الذي يقول نحتاج فيه إلى قرينة الحكمة. إذن ذكر برهانين. قال البرهان قد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين. البرهان الأول ما ذكره شيخنا أنس حفظه الله وبقية طهره الله وبقية الإخوة من الدنس، قال إذا كنا نحتاج أولا إلى إجراء الإطلاق في مدخول الأداة وبعد ذلك يعني وقبل ذلك قبل أن ندخل كل عليها تكون لفظة الفقير شاملة ولو بالشمول الإطلاقي لكل فرد، فحينئذ استعمال لفظة كل بعد إثبات الإطلاق في مدخولها يكون لغوا وبلا فائدة. فإذا قال إذا كانت كل صالحة للدلالة على الاستيعاب فما معنى أن تجري الإطلاق مولانا في المدخول؟ ما هذا إلا لغو. بعد أن نجري الإطلاق في المدخول لا يبقى هناك حاجة من وراء استعمال لفظة كل، سوف يشكل عليها. يقول لو ما دمت أنك تتوصل للشمول والاستيعاب، توصلت للشمول والاستيعاب ببركة مقدمات الحكمة التي أجريتها في المدخول، خذ من البداية قل أكرم العالم، خب لماذا تأتي بكلمة كل ما دام أنه بواسطة إجراء الإطلاق في المدخول نستفيد شمول الحكم لكل الأفراد، فلماذا نأتي بعد ذلك بلفظة كل؟ فقال هذا الاستعمال حينئذ يكون لغوا، وأيضا الوضع أيضا ملغي، يعني استعمال لفظة كل ملغي والوضع أصلا ملغي. لماذا مثلا كان الوضع أيضا ملغي؟ لأن الحكمة من الوضع هي الاستعمال، فمع عدم وجود فائدة للاستعمال ما معنى أن يضع الواضع لفظة كل ليش؟ للاستيعاب، ما دام أنه لن يستعملها، ما دام أنه بالإمكان الاستغناء عنها فلماذا وضعها؟ فهل وضعها لحكمة؟ هذا هو اللغو. فيقول قد برهنا على بطلان الأول بلزوم اللغوية في الحلقة الثانية بارك الله بهذا النحو الذي ذكر. قال ولكن حتى لو قلنا بأن كل تدل على الاستيعاب بشرط إنك أن نجري الإطلاق في مدخول هذه الأداة، لا يكون الاستعمال لغوا ولا يكون الوضع أيضا لغوا حتى لو جرينا مع هذا مع صاحب هذا الرأي الأول، يعني كما يقال حبة حبة، فلا لغوية أبدا لا في الاستعمال ولا لغوية أيضا في الوضع. قال لماذا؟ لأنه يوجد لدينا أمران، يوجد لدينا ما يسمى بالعموم ويوجد لدينا ما يسمى بالإطلاق، وهؤلاء نعم مفهومان مختلفان، لأن قرينة الحكمة لا تفيد الاستيعاب بالشكل الذي تفيده أدوات العموم، يعني أدوات العموم نعم أصرح فيها. لماذا؟ لأنها تقول إن الأفراد كلها ملحوظة هناك في عالم التصور وفي عالم مش في عالم الوضع في الدلالة التصورية، كل فرد ملحوظ هناك، ثم جاء المولى بعد ذلك وجعل حكمه على هذا إيش؟ على هذه الأفراد التي لوحظت. إذن أداة العموم مفادها إيش؟ الاستيعاب بحسب تعبيره ومفادها إراءة الأفراد، بحيث أننا نظرنا إلى هؤلاء الطلاب فوجدت بعضهم من بنين وآخر من نيجيريا وثالث من باكستان وآخر ما أدري من أي مكان، ها؟ فلاحظتهم وقلت أكرم يا سيد كل هؤلاء، فبلفظة كل ببركة العموم إيش؟ أريت الأفراد، رؤيت الأفراد ببركة هذا. أما بالنسبة للإطلاق المعتمد على مقدمات الحكمة فإن غاية ما يفيده أن الطبيعة لوحظت، هكذا يقول الإطلاق، الطبيعة لوحظت مجردة من أي قيد، لاحظ، فليس فيها مساس بالأفراد وخصوصيات الأفراد، حيث قالت حكمي منصب على هذه الطبيعة ولا يوجد أي قيد عندي معتبر، هذا الذي تقول حكمي غرضي يتعلق بإيجاد الطبيعة أو غرضي يتعلق بإعدام الطبيعة. فإذا في الإطلاق يا مولانا ومقتدانا صحيح عندنا استيعاب، لكن هذا الاستيعاب يختلف عن الاستيعاب الموجود إيش في العموم. نعم
هناك إطلاق، قلنا أنه هناك إطلاق عمومي هناك إطلاق مجلسي، إذا أخذنا بإطلاق شمولي أليس الشمول أيضا استيعاب؟
ولكن هذا الشمول هل في المدلول التصوري كما في العموم أم أنه في مرحلة متأخرة عن المدلول التصوري؟ قال يبقى إذن هناك اختلاف بينهما. فيقول المصنف وإن كانت النتيجة واحدة، بإمكانك أن تستعمل المطلق، بإمكانك أن تستعمل المطلق ويكون عندك شمولية في الحكم، وبإمكانك أن تستعمل العام ويكون عندنا شمولية واستيعاب في الحكم لتمام الأفراد. ولكن الغرض من الوضع يبقى قائما. ما هو الغرض من الوضع؟ أن يكون لدينا ألفاظ متعددة، أن يكون لدينا أوضاع متعددة لألفاظ متعددة، ليتمكن المتكلم من استعمال هذا الأسلوب أو ذاك الأسلوب في مقام تفهيم مراداته. مثلا هذا هو الغرض من الوضع، أن يكون المتكلم في بحبوحة من كلامه، في بحبوحة من أساليبه التي يستعملها. فصحيح أنه بالإمكان أن لا نأخذ بكل أبدا ونستعمل الإطلاق ونستفيد الشمول والاستيعاب، ولكن يبقى هناك أغراض أخرى من وراء الوضع. كما لو أراد المتكلم إيش؟ المبالغة في التكثير. يرحمك الله. نعم. كما لو أراد المتكلم المبالغة في التكثير، هذا هل يكفي فيه أن يستعمل المطلق فقط؟ أم أنه لا، بإمكانه أن يستعمل بعد ذلك لفظة كل، فكل إيش فيها مبالغة في التكثير، في الإطلاق يمكن أن نستفيد التكثير، يعني كثرة الأحكام بكثرة الأفراد، كما أنه في العموم يمكن أن نستعمل أن يكون لدينا كثرة أحكام بكثرة الأفراد. صحيح هذا استيعاب وهذا استيعاب، ولكن لو أردت المبالغة في الاستيعاب وفي تكثر الأحكام بتكثر الأفراد والموضوعات خارجا، إذا هناك فرق بين أن تعتمد على مقدمات الحكمة وبين أن تعتمد على شيء هو يعني من موضوع للتكثر من أساس اللغة، وليس اعتمادا على ظهور حال المتكلم. بإمكانك أن تستعمل في الإطلاق الشمولي أن تعتمد على ظهور حال المتكلم، ولكن ليس فيها تلك الميزة التي تكون موجودة في لفظ من أساسه وضع من أجل الدلالة على التكثير والاستيعاب. قد يكون هناك أغراض أخرى. فمن يقول إن الاستعمال يكون لغوا؟ قلوا ليس لغوا. من يقول إنه بالإمكان؟ يعني ليس أننا إذا كان لدينا دلالة بواسطة الإطلاق فقد استغنينا عن كل الدلالات بواسطة العموم. لا، يبقى هناك المستعمل يستعمل ما شاء مما يصلح له اللفظ لغة يستعمله. وهذه الأوضاع أيضا ليست لغوا، يعني لا الاستعمال لغو خارجا ولا أصل الوضع كان لغوا. فلذا قال بناء على هذا، هذا الدليل الذي ذكروه على إبطال الاحتمال الأول ليس صحيحا على إطلاقه، لأنه كان معتمدا على اللغوية، أنه إذا أجرينا الإطلاق في مدخول الأداة فهذا يؤول بنا إلى اللغوية. السيد الشهيد قال حتى لو قلنا بأن كل دالة على الاستيعاب بعد إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، مع ذلك لا يكون لغوا، لا تكون كل في هذه الحالة، يعني لا استعمالها لغوا ولا يكون وضعها لغوا. فهذا هو إيش الدليل الأول. سنقرأ هذا المقدار. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع ككلمة كل وجميع ونحوها من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، يعني هي وضعت في الأصل لتستوعب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة. يعني بعد أن سلمنا هناك أداة تستوعب، هناك أداة يسري الحكم بواسطتها، ولكن هل هي هل يتوقف السريان فيها على شيء أم أنها بذاتها كافية للسريان؟ كلاهما كلاهما هذه الأداة كلاهما كلاهما، يعني مثلا نفترض في كلمة العلماء في الألف واللام، يعني أولا تجري الإطلاق في كلمة العلماء أم أن لا نحتاج إلى إجراء الإطلاق في كلمة العلماء؟ البحث هنا معقوذ لهذا، أنه لو كان لدينا أداة تدل على العموم فهل تدل بنفسها لا تتوقف على شيء، أم أننا لا بحاجة إلى ضميمة، بحاجة إلى أن نجري الإطلاق أولا في مدخولها وبعد ذلك نقول صار المدخول دالا على دالا على الإطلاق وعدم خصوصية لأي فرد، تجيء كل وتستوعب كل هذه الأفراد التي خصوصياتها ليست معتبرة. قال هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة، أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن قرينة الحكمة وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة؟ وطبعا هذا هو الاتجاه الذي سلكه المشهور، أنه قال لا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة في المدخول. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله، لازم يكون صاحب الكفاية عنده شيء جديد، وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية الثبوتية النظرية، لا استحالة في أن يكون من القسم الأول أو القسم الثاني، لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول، لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل يعرف من قرينة الحكمة. وإذا كانت أداة العموم موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني، يعني أننا لا نحتاج إلى إجراء الإطلاق لأن مفاد المدخول صالح ذاتا من دون حاجة إلى قرينة خارجية، صالح بذاته للانطباق على تمام الأفراد لأن مفاده الطبيعة وهي صالحة للانطباق على تمام الأفراد، فيتم تطبيقه على هذه الطبيعة فعلا بتوسط الأداة مباشرة. الآن بعد أن ذكر هذين الاحتمالين قال وقد استظهر، يعني صاحب الكفاية بحق النتيجة كانت مضبوطة، قد استظهر بحق الوجه الثاني أننا لا نحتاج إلى إجراء الإطلاق في مدخول الأداة. كلام صاحب الكفاية يقول مضبوط، ولكن وقد يبرهن، قال مجرد أن نقول إن هذا مستظهر لا يكفي لإبطال الوجه الأول، أن نقول أنا أستظهر الوجه الثاني، استظهارك قد يأتي شخص ويقول أنا أستظهر عكس ما تستظهره، إذن لابد أن تقول أنا أستظهر الثاني وهذا هو الدليل على إبطال القول الأول، لابد أن تبطل القول الأول من أجل أن يثبت القول الثاني. فلذا قال وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين، البرهان الأول لزوم اللغوية منه كما تقدم منا توضيحه في هذه الحلقة، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان، يعني الاحتمال الأول لا يلزم منه اللغوية، هذا ما يريد أن يقوله لا في مرحلة الاستعمال ولا في مرحلة الوضع، يعني لا في المرحلة السابقة ولا في المرحلة المتأخرة عن الوضع، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم، يعني لا في مرحلة الوضع ولا في مرحلة الاستعمال لا يوجد أي لغوية، وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما يعني مفهوما وتصورا، ليس المفاد شيئا واحدا، هما من حيث المفاد يختلفان، من حيث المفهوم يختلفان، من حيث التصور يختلفان. فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، بل تفيد نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عن أي خصوصية من الخصوصيات. فإذا التكثر ملحوظ في العموم، بينما الملحوظ في الإطلاق ذات الطبيعة فقط، وهذا يكفي لتصحيح الوضع حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي، يعني حتى لو كانت استفادة الحكم الشرعي يمكن إثباتها بواسطة الإطلاق ويمكن إثباتها تارة أخرى بواسطة العموم، لكون العموم يختلف مفهوما عن الإطلاق، قال هذا يكفي. يكفي لإيش؟ لتصحيح الوضع، لأن الفائدة ودليله، يعني ليش يكفي لتصحيح الوضع؟ لأن الفائدة المترقبة من الوضع ما هي؟ إنما هي إفادة المعاني المختلفة بالألفاظ بأساليب مختلفة، يعني إنما تضع أنت أمورا من أجل أن تكون مقدمة لاستعمالها بهذا الأسلوب بذاك الأسلوب مع هذا اللفظ بدون ذاك اللفظ وهكذا. هذا هو الغرض من الأوضاع، يعني أن تتمكن من اختيار الأسلوب المناسب، هذا هو الغرض من الوضع. وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب، يعني مثلا غرضك أن تفهمه التكثر على مستوى المدلول التصوري في مقابل شخص آخر غرضه أن يفهم التكثر على مستوى المدلول التصديقي، وقال غرض الأول يختلف عن غرض الثاني، إذ غرض الأول حينما أراد أن يفهمك التكثر في مرحلة المدلول التصوري يعني في مرحلة المدلول اللغوي مثلا غرضه المبالغة، فرضا غرضه المبالغة، فهذا لا يتم إلا بإتيان لفظ هو لهذا، هو لهذا المعنى. وأما البرهان الثاني فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.